الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب، الآن في آية من الآيات الدقيقة جدا التي تشهد بكمال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ترجي من تشاء، معنى ترجي أي تؤخر، أو يعني لا تقبل، تؤخر أو لا تقبل. أنت إذا واحد عرض عليك عرض، إما أن تقول موافق أو غير موافق، أو أخر هذا الموضوع لوقت آخر. فترجي من تشاء منهم، وتؤوي إليك من تشاء. يعني هؤلاء النساء، نساء النبي عليهم رضوان الله، نساء النبي، للنبي الحق أن يستبقي بعضهم وأن يدع بعضهم، كان هذا حينما خيرهن الله عز وجل. للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزور فلانا ويدع علانا، ولكنه لم يفعل، عدل بينهم. لكن النبي له حكم خاص، قد تكون المصلحة الراجحة أن يكون عند فلانا لا عند فلانا. فهذه الآية عامة، النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لكماله الشديد، لعطفه، لرحمته، لعدله، ألم يقل له بعض الأعراب: اعدل يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك من يعدل إن لم أعدل. فترجي من تشاء، يعني أنت لك أن تؤخر من تشاء، ولك أن ترفض من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، والتي رفضتها ثم أردتها هذا لك، فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. يعني متى يطلق الإنسان؟ أنت متى تقول لفلان افعل ما تشاء؟ هي افعل ما تشاء، تؤوي، ترفض، ترجي، تغير، تعدل، هذا دليل كماله صلى الله عليه وسلم. يعني بلغ من الكمال والرحمة والعدل الدرجة التي أهلته لأن يفعل ما يشاء. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته، وكان يعدل بينهن، وكان عند مرضه صلى الله عليه وسلم يستأذن بقية نسائه في أن يبقى عند عائشة. إذن متى أطلق الله عز وجل لنبيه حرية الحركة؟ بعد أن بلغ مستوى من الكمال. ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني التي عزلتها وأخرتها ولم تقبل بها ثم ابتغيتها هذا لك، التي أرجأتها وأخرتها أو اعتذرت عن قبول هبتها لنفسها هذا لك، التي آويتها وقبلتها وضممتها إلى زوجاتك هذه لك. يعني لك أن تضم من تشاء، لك أن ترفض من تشاء، لك أن تؤخر من تشاء، لك إذا رغبت في امرأة لمصلحة راجحة بعد أن رفضتها أن تقبلها وأن تؤويها إليك. هذا الذي قاله الله عز وجل شهادة من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الدرجة العالية من الكمال. يعني أنت كمان حينما تشعر أن زيدا من الناس في أعلى درجات النزاهة، وفي أعلى درجات الحكمة، وفي أعلى درجات العلم، وفي أعلى درجات العدل، تقول له افعل ما تشاء. فهذا التخيير وهذا الإطلاق أساسه ما تمتع به النبي عليه الصلاة والسلام من قلب رحيم، ومن حرص بالغ على هداية الناس، ومن حرص أبلغ على خاطر نسائه المؤمنات فكان يطيب خاطرهن. يعني لو معنا وقت أو لو كان هناك وقت ودققت في زواجه من زوجاته واحدة واحدة لوجدت أن كل زواج فيه من الكمال والحكمة ما لا سبيل إلى وصله. إذن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. يعني أنت حينما تكون رحيما معهن تكون كاملا، تكون منصفا، تكون عادلا، تقر أعينهن، وهو في هذا المستوى صلى الله عليه وسلم. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني الله عز وجل يعلم، لك أن تفعل شيئا قد يفسر هذا الشيء تفسيرا سيئا وقد يفسر تفسيرا صالحا. هلأ أكثر أعداء الإسلام يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مزواج وليس لهن أهل في المدينة. يعني لو معنا وقت أو لو كان هناك وقت ودققت في زواجه من زوجاته واحدة واحدة لوجدت أن كل زواج فيه من الكمال والحكمة ما لا سبيل إلى وصفه. إذن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. يعني أنت حينما تكون رحيما معهن تكون كاملا، تكون منصفا، تكون عادلا، تقر أعينهن، وهو في هذا المستوى صلى الله عليه وسلم. ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني الله عز وجل يعلم، لك أن تفعل شيئا قد يفسر هذا الشيء تفسيرا سيئا وقد يفسر تفسيرا صالحا. هلأ أكثر أعداء الإسلام يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مزواج، ولو اتسع الوقت لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين لك العكس. بقي مع السيدة خديجة أم المؤمنين 25 عاما، وكانت تكبره 15 عاما، وكان وفيا لها إلى أبعد الحدود، وما نسي ذكرها أبدا، حتى إن السيدة عائشة إذا قالت له ألم يبدلك الله خيرا منها يقول لا والله لا والله لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، لقد كانت معي حينما تخلى عني الناس، لقد واستني بمالها. يعني دائما كان وفيا لها، وكان في ريعان الشباب، تزوجها في 25 وكانت هي في 40، وبقي معها 25 عاما حتى أصبحت في سن 65. المؤمن العادي لو تزوج امرأة في سنه يندب حظه طوال حياته، طول حياته أخذناها كبيرة بقول لك. فهل هذا مزواج عليه الصلاة والسلام؟ وأكثر نسائه من الأرامل، ولسنا في المستوى المطلوب، دون المستوى المطلوب بكثير. فمن الذي يعلم الدافع النبيل؟ طبعا كان يتألف القبائل بالزواج منهن، هي سياسة حكيمة وتشريع عالي. فهذا الذي قاله الله عز وجل، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعني يحلم على هؤلاء المتهمين، على هؤلاء المرجفين، لا يحل لك النساء من بعده. يعني حينما شرع الله عز وجل للمؤمنين أن كل رجل يحق له 4 نساء حصرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وقتها على 9 نسوة، فتكريما لهن وتطيبا لخاطرهن سمح الله عز وجل بشكل استثنائي للنبي، وهذا من الأحكام الخاصة، أن تبقى عنده هذه النسوة جميعا، لكن من دون أن يزيد عليهن ومن دون أن يبدل إحداهن بأخرى. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. كلمة ولو أعجبك حسنهن هذه إشارة في هذه الآية إلى أن الخاطب له أن يرى مخطوبته، لهذا قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يعني لعلك ترى منها ما يعجبك فتزداد المحبة وتقبل على هذا الزواج. فالنظر إلى المخطوبة تشريع أساسي، وهذا الذي يرفض النظر إلى مخطوبته هو خاطئ، يعني خالف السنة والشريعة، لعل هذا النموذج لا يحبه ولا يعجبه، فإذا عاش مكرها معها لم تكن حياته كما ينبغي. فلذلك ولو أعجبك حسنهن إشارة إلى أن للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، إلى وجهها وكفيها على أقوال العلماء. امرأة، هذه إشارة دقيقة، امرأة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة مصبية، يعني ذات صبية لها أولاد، فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري ومن نفسي، ولكن حق الزوج عظيم فأخشى أن أضيع حق الزوج، يعني ألا أقوم بواجبك. يعني اعتذرت للنبي عليه الصلاة والسلام لما تعلم من عظم حق الزوج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها على أولادها الكثر. نعم. بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، يقول العلماء على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة، هذا قول عامة العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، يعني من حقها أن تكون هذه الليلة لها بصرف النظر عن مرضها أو عن حيضها. نعم. كما أنه عليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، يعني وهو صحيح وهو مريض، وهي صحيحة وهي مريضة. قال إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، أين أصابه المرض الشديد؟ عند فلانة، يقيم عندها مستأذنا من ضرتها. نعم. شيء آخر، قال ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، يعني قد يكون الضرائر في بيت واحد سبب لمشكلات كبيرة جدا، لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، بل إن مالكا حدث عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى في قبرها قبل الثانية، إلى هذه الدرجة بالقرعة، حتى لا يقال فلانة أكرم عليه من فلانة، يعني كان الصحابة الكرام يتقصون العدالة حتى في أدق الدقائق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني أنت إذا تزوجت، إذا قدر الله عليك ولك أكثر من زوجة، عليك أن تبتغي العدالة شبه التامة، أما قلبك فهذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب. فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني ظلم صار، يعني حتى أن امرأة جاءت إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام، فكان يبدو أنه كان مشغول بموضوع، قال لها بارك الله لك بزوجك، عنده أحد أصحابه قال يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها، فانتبه عمر إلى أن هذه شكاية، فقال احكم بينهما، فحكم لها
أن يكون عندها يوما كل أربعة أيام، كما لو أنه متزوج أربعة نسوة لها حق في يوم وليلة. أعجبه هذا الحكم فكان رضي الله عنه ولاه قضاء البصرة. الحكم دقيق، لو أن له أربع نساء لها الحق في يوم وليلة من هذه الأيام كلها. نعم. ويروى أن لقمان الحكيم قال لابنه مرة: اذبح شاة وأتني بأطيب بضعتين فيها، فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره بذبح شاة أخرى وقال له: أعطني أخبث شيئين فيها، فألقى إليه اللسان والقلب. يعني اللسان والقلب أطهر ما في الإنسان إذا كان تقيا، واللسان والقلب أخبث ما في الإنسان إذا كان خبيثا. فلما دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد الحجازيين وتقدمهم صبي صغير، قال: اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا. فقال: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. يعني هذه بعض الأحكام التي جاءت في موضوع التعدد. على كل، محور هذا الدرس دقيق جدا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله حرية الحركة في أن يؤوي وفي أن يرجي وفي أن يقبل وفي أن يرفض وفي أن يقبل بعد أن رفض وفي أن يأخذ ما يريد، إلا بعد أن بلغ من الحكمة والعلم والحلم والرحمة والعطف والإنصاف الشيء المطلق. فلذلك لترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الآخر، أما المؤمنون فعليهم أن يتقيدوا بما جاء في القرآن الكريم. فلو أن أحدا تزوج بامرأة ثانية عليه أن يعدل بين الاثنتين لئلا يكون ظالما. نعم. والشيء الثالث، أن الطلاق البدعي والطلاق السني شيئان مهمان جدا في حياة المؤمن. فإذا طلق امرأته طلاقا سنيا جعل الله له طريقا إلى إعادتها، وإذا طلقها طلاقا بدعيا بأن حلف يمينا بالطلاق ثلاثا دفعة واحدة، أو طلقها في حيض، أو طلقها في طهر مسها فيه، أو طلقها لمشكلة لا علاقة لها بها، أو طلقها قبل أن يراجعها، هذه كلها أنواع الطلاقات. هذه الطلاقات سماها العلماء بدعية لأنها مبتدعة وليست كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الله عز وجل أشار إلى أن الزواج عقد ودخول، وقد وصف النكاح بأنه عقد هنا من دون دخول. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. هذه المرأة التي تزوجها القاضي شريح قالت له: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نسائك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ودائما الله عز وجل، هذا بين الشريكين أو بين الزوجين، إذا طغى أحدهما على الآخر الله عز وجل توعده بالعقاب الأليم، لأن الكفر يدوم لكن الظلم لا يدوم. قالت له: فيا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعد. قال: فألجأتني إلى أن أخطب، فقال: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. قالت: فمن من النساء تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. قال: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت، فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال، ثم قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. يعني البيت إذا بني على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين، وإذا بني على معصيته تولى الشيطان التفريق بينهما. والزواج يعني شيء أساسي بحياة الإنسان، أخطر حدث بحياة الإنسان هو الزواج. فلذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها يعني فقط أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يدك. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هي قواعد في اختيار الزوجات وقبول الأزواج. والنواحي المادية كما تعلمون: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا، وما شكى إليه أحد ضيق ذات يده إلا قال له اذهب فتزوج. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. فحينما تقيم أمر الله في بيتك يتولى الله التوفيق بينك وبين زوجتك. فإذا كان هناك معصية ومخالفة نشب الخلاف والبغضاء والشحناء وما إلى ذلك، وأصبح هذا البيت مهدما. فهذه إشارة إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك، أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم. هذا تهديدا. يعني أنت قد تقول لا أحب فلانا، أو قد ترفض، أو قد تطلق، وقد تدعي ادعاءات كاذبة، لكن الله وحده يعلم ماذا ينطوي وراء هذا القرار الذي اتخذته. وإكراما لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهن آثرن الله ورسوله والدار الآخرة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. واحدة من النساء خطبها عليه الصلاة والسلام وعند الزفاف قالت له: أعوذ بالله منك. فقال عليه الصلاة والسلام: الحقي بأهلك. يعني ذكرت هذه القصة لأن هذه المرأة يعني ضرائرها قلنا لها قولي له هكذا، هي عطلت تفكيرها ونقلت له ما علمه عليه زوجات النبي. فحينما رأى منها غفلة وتعطيلا لعقلها، هذه لا تصلح أن تروي عنه الأحاديث، هذا النبي مشرع وهذه زوجة، فلو روت عنه الأحاديث رواية ضعيفة أو خلاف ما قال هذا في خطر على الدعوة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحقي بأهلك. ما دامت قد عطلت فكرها ولم تعمل عقلها وقالت له ما قيل لها من دون أن تفكر، معنى ذلك أنها ليس بإمكانها أن تنقل عنه شيئا. لماذا قال الله عز وجل: وبنات عمك وبنات عماتك؟ لماذا العم جاء مفردا والعمات جاءت جمعا؟ ولماذا قال الله عز وجل وبنات خالك وبنات خالاتك؟ العلماء قالوا أن العم اسم جنس والخال اسم جنس، يعني يطلق اسم الجنس على الجمع، أما مؤنث العم والخال ليس اسم جنس، لا بد من أن يجمع، بنات عمك يعني بنات أعمامك، أما العمات ليس لها اسم جنس خاص بها، هذا التوجيه اللغوي. العم والخال اسم جنس، تقول مثلا قوم وتقصد به أفراد كثيرين، أما العمات والخالات المؤنث ليس له اسم جنس، هذا هو التوجيه اللغوي في الإجابة عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.